إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعود مرة أخرى إلى إتمام الحديث عن غزوة من أهم وأخطر الغزوات التي خاضها المسلمون بقيادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذلكم هي غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، فتسمى بهذين الاسمين. تسمى غزوة الأحزاب لأن هذه الغزوة جمع لها من القبائل العربية المختلفة ومن الأحباش ومن الموالي، بالإضافة إلى انضمام أهل الكتاب لهذه الجموع. فكان هذا الجيش مما يمكن أن يسمى بالمصطلح الحديث الجيش المتعدد الجنسيات، جيش متعدد الجنسيات يقوم بغزو مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لاستئصال المسلمين والقضاء عليهم بما يعرف بالعصر الحديث بالإبادة الجماعية، كما جرى أخيرا في المسنة والهرسك وفي الشيشان ويجري في كشمير وغير ذلك من المناطق التي يراد القضاء بالمرة على الجذور وعلى الأصول الإسلامية الموجودة هناك. فكانت غزوة الأحزاب، تكلمنا عن السبب ديال هذه الغزوة هذه، وأن السبب فيها كان هم اليهود الذين خرجوا وذهبوا إلى مكة بقيادة حويي بن أخطب وسلام بن مشكم وكنان بن الربيع وغيرهم. ذهب جماعة إلى مكة يحرضون المشركين على قتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن العداوة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة أو مشركي مكة كانت قائمة، وأن المسلمين قد خاضوا حربين كبيرين مع مشركي مكة المتمثل في غزوتي بدر وأحد، فالعداوة موجودة فتحتاج إلى من يحركها، والضغائن والأحقاد يعني موجودة فتحتاج إلى من يوقد نارها. فقام هؤلاء بإيقاد هذه النار وبإشعالها، وذهبوا إلى قبائل أخرى من قبائل المشركين كقبيلة عظيمة تنضوي تحتها قبائل عديدة، وهي قبيلة غطفان التي ينضوي تحتها قبائل عديدة وبطون متنوعة ومتعددة، وهؤلاء أيضا مشركون وهم يتربصون بالإسلام الذي جاء بدين جديد وبعقيدة جديدة وبمنهج جديد، فهم لا يريدون لهذا الإسلام أن يتواصل وأن يستمر وأن ينتشر، ولذلك سرعان ما انضموا إلى قافلة الحشود المجمعة. فجاء من قريش 4000 جندي، وجاء من غطفان 6000، فكان المجموع 10000 مقاتل جاءوا ليغزوا المدينة وليقضوا على المسلمين. هذا العدد لا يساويه المسلمون جميعا رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا، لا يصلون إلى هذا العدد في ذلك الوقت، ولذلك كانت كارثة، أو يمكن أن تكون كارثة بالمعنى الصحيح، إلا أن إرادة الله سبحانه وتعالى تدخلت وأعادت هؤلاء خائبين خاسرين. السبب ديال هذه المعركة هذه والسبب ديال هذه الغزوة هذه كما قلنا هم يعني شرذمة من اليهود. والغريب في الأمر أن 10,000 جندي بقيادتي أبي سفيان لقريش وبقيادة عيينة ابن حصن لغطفان، هذه القيادة هي القيادة الظاهرة، أما القيادة الخفية فهي تتمثل في يعني حوي ابن أخطب، قيادة غير مباشرة، لأن هؤلاء أو هذا الرجل هو الذي جاء بهذه الجموع وجاء بها إلى، فهو الذي يقودها والذي حركها، ولكن لا تظهر له صورة، فهم يعملون من وراء الكواليس ويسيرون ويحكمون في توجيه الأمور ويصنعون السياسة كما يقولون، يصنعون القرار. فصناع القرار في العالم الآن هم أولئك الذين كانوا يصنعونه بالأمس في مثل هذه الحالات ولا يظهرون للعيان. عموما أن هذا العدد الغفير قد اجتمع في هذه الغزوة، النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحريص على حماية المسلمين وعلى إبعادهم عن كل سوء ومكروه، كانت له عيون وكانت له يعني مخابرات جاءته بهذه الأخبار التي يعني تفيد أن هذه الجموع الكبيرة قد جاءت لغزو المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه وبدأ يستشيرهم في هذا الأمر الخطير الجلل، فأشار سلمان الفارسي بأن يقوم بحفر الخندق لتكون، لأن المدينة كانت تحيط بثلاثة جبال، ومن جهة الشمال كانت يعني أرض سهلة وليس فيها جبل، فتوقع الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون أن يكون مجيء الأعداء والمشركين من هذه الجهة، فقاموا بحفر الخندق من هذه الجهة واستمروا في حفرها أيام قبل أن تصل الجموع. فلذلك قلنا تسمى غزوة الأحزاب لتجمع يعني جيوش متنوعة متعددة، وتسمى غزوة الخندق لأن الخندق حفرت فيها. وسبق لنا تكلمنا في الحصة الماضية عن ما ظهر في هذه في هذا الحفر، حفر الخندق التي كان يعني وسيلة وقائية، إجراء وقائي ويعني احتياط ووسيلة من وسائل الدفاع يعني، ويعني هذه الخطة، لأن الحرب تحتاج إلى وقاية وتحتاج إلى إجراءات وتحتاج إلى وسائل. فلذلك في العصر الحديث في الحروب أيضا ماذا يجري؟ يجري أن إذا كانت الطائرة تقذف من فوق فالناس يعني يحفرون في في باطن الأرض وينسفون الجسور، حتى ولذلك يعني أكثر ما يؤخذ على صدام حسين في العراق أنه يعني ترك يعني الجسور والقناطير سالمة، وإلا كان يمكن أن ينسفها حتى لا تستطيع دبابات العدو أن تمر من فوقها. فوجود الواد ومثل الخندق بحيث لا تستطيع الخيل أن تتجاوز هذه الخندق، كما أن الواد يمنع الدبابة من العبور يعني إذا لم تكن هناك جسر أو هناك قنطرة. على كل حال فالمسلمون اتخذوا هذه الوسيلة أمرا وقائيا إجراء وقائي، فاستمروا في حفرها أيام، وجرت هناك آيات تدل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، آيات ومعجزات واضحة تدل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، منها أن صخرة عظيمة ظهرت في هذه الخندق ولم تعمل فيها المعاويل، لا يمكن أن تزال هذه الصخرة العظيمة، حجرة كبيرة صماء لا تؤثر فيها المعاويل، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ معوله وضرب ضربة فذهب الثلث، ثم الضربة الثانية الثلث الآخر، ثم الضربة الثالثة فذهب الثلث الباقي، وأصبحت كثيبا مهيلة كأنها رمل لا تتمالك. هذا من معجزات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. والغريب أنه كلما ضرب ضربة كانت تلمع لمعة، يعني نوع من حينما تضرب بالفأس من الحديد في حجرة صماء يعني يظهر نوع من النار، يشتعل النار، وفي العهد الحجري كانوا يشعلون النار بضرب حجر بحجر، فكانت يلمع نور، ورآه الصحابة فسألوا عن ذلك، فهو أن كلما كان يضرب ضربة كان يكبر الله أكبر، فتحت أعطيت مفاتيح اليمن، والضربة الثانية أعطيت مفاتيح الشام، والضربة الثالثة أعطيت مفاتيح الفرس. في هذه الحال في هذه الحالة العصيبة وفي هذا الوقت المتأزم، لأن العدو ماجي والنبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بمستقبل عظيم وبمستقبل آمن وبالفتح وبالانتصار. فهذه رؤية عظيمة وأمل كبير في الله سبحانه وتعالى في المستقبل. فالصحابة رضوا عليهم المؤمنون الخلص كانوا على يقين بأن الدين سينتصر وأن نور الله سيتم ولو كره المشركون. فكما أنه ظهر أيضا معجزة أخرى تتمثل في الطعام الذي صنعه جابر رضي الله عنه لما رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجوع ما آلمه، وذهب إلى زوجته وقال عندك شيء، فأخرجت صاعا من شعير وقامت بطحنه وبعجنه، فأخذ يعني جدي كان عنده من المعز فذبحه، وجاء صلى الله عليه وسلم وحدثه سرا وقال يا رسول الله إني صنعت لك طعاما فأتي برجل أو رجلين يعني قدر ما يكفي للحضور، خذ معك واحد أو جزء من الناس، فالطعام يكفي لثلاثة أو أربعة من الناس ليس أكثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه قال أوصى جابر قال له عد إلى بيتي وقل لزوجتك تدع اللحم في البرمة والخبز في التنور، ثم ناد أمر منادي ينادي المهاجرين والأنصار ومن معه من أهل الخندق وكانوا ألفا أن هلموا إلى صنيعة جابر رضي الله عنه. فامتلأ يعني حياء جابر من أن هؤلاء هذا الجيش العظيم الذي يحتاج إلى يعني عشرات الإبل، لأنه لكي تطعم ألف واحد يحتاج إلى عشرة من الإبل، كما كانت قريش يعني حينما في غزوة بدر كما سبق صلى الله عليه وسلم سأل كم عددهم، قالوا لا أدري، قال كم يذبحون من الإبل، قالوا تسعة إلى عشرة، قال القوم يعني يقربون من 3000، القوم يعني يقربون يعني ما دام أنهم يذبحون، إذن فيحتاج إلى عشرات من الإبل لإطعام هؤلاء. فلذلك بل عفوا يعني كانوا ألفا في غزوة بدر كانوا ألفا، وأن المسلمين كانوا 312، وكانوا يذبحون يعني عشرة من الإبل لكل 100 يعني ناقة. فتصور أن الألف ديال المسلمين يحتاجون إلى عشر نواق على الأقل. فعلى كل حال فجعاد الرجل جابر إلى امرأته وقال لقد جاءك الرسول صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار. فكانت المرأة عاقلة رشيدة، قالت هل سألك ما عندك من الطعام؟ قال نعم، قالت الله ورسوله أعلم. فلما وصلوا إلى البيت نسلم قال لا تزدحموا، بدأ يدخلون وفودا ونسل عليه يقوم بغرف اللحم وبتكسير الخبز فيأكلون ويخرجون ثم يدخلون حتى أكلوا جميعا عن آخرهم، ولا زال اللحم في البرمة والخبز في التنور. فقال لزوج معاذ جابر أهدي كلي وأهدي للجيران فإن الناس قد أصابتهم مجاعة. فهذه من كرامة النبي صلى الله عليه وسلم، من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة والدالة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا جاءت ابنة للنعمان بن بشير بحفنة من التمر لكي تطعم أباها وخالها الذين كانوا يقومون بالحفر، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا التمر منها ووضعه في خرقة ودعا الناس يأكلون، فجعلوا يأكلون حتى شبعوا جميعا ولا زال التمر يسقط من أطراف المنديل أو من أطراف الخرقة. كل هذا وهذه معجزات يعني معجزاته زادت على الألف، لقد كتب العلماء في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وهي زادت على ألف معجزة، وهي معجزات مادية تنتهي في وقتها ويراها من يشاهدها. وأكبر معجزة لمحمد صلى الله عليه وسلم المعجزة الخالدة هو هذا القرآن الذي بين أيدينا وبين أظهرنا، نحفظه في صدورنا ونقرأه في المصاحف، أعظم معجزة الدالة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم وصل المشركون، لما وصل المشركون إلى الخندق إلى ضواحي المدينة وجدوا هذه الخندق وقالوا إن هذه مكيدة لا تعرفها العرب، هذه طريقة جديدة في المواجهة الحربية، لا تعرف العرب حفر الخناديق، هذه كانت موجودة عند الفرس، ولذلك أوصى بها يعني سلمان رضي الله عنه الفارسي، هو الذي أوصى بهذا، وهذا من فضائله رضوان رضي الله عنه من مناقبه في هذا المكان، يعني إشارته بحفر للمسلمين بحفر الخندق التي كانت وقاية عظيمة لمنع وصول وتلاقي المشركين مع المسلمين. وفعلا وصل المشركون إلى هذه الخندق ووجدوها ووقفوا عندها وقالوا هذه مكيدة لم تعرفها العرب، فبدأوا يجولون حولها لكي يجدوا مكانا ضيقا يعني يجتازون منه ويقتحمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قد هيأ الجيوش وأعدها للمواجهة وجعل النساء والأطفال والشيوخ العجزة في الحصون داخل المدينة في الأطام يعني في الأماكن العالية داخل المدينة، وأعد العدة لهذه المواجهة. فلما وصلوا إلى الخندق بدأوا يبحثون عن مكان ضيق لكي وجاءت خيل فيها يعني واحد اسمه عمرو بن عبد ود يعني من قريش، ويعني اقتحم الخندق في مكان ضيق، اقتحم الخندق ليتجاوز إلى الضفة الأخرى هو وقل معه، وبدأ يدعو إلى المبارزة من يبارز يعني. فخرج له علي رضي الله عنه وبعض الصحابة فسأل عن اسمه، فقال علي بن أبي طالب، قال أنا لا أريد أن أقتلك، إنما أريد أن يكون إنسان كفء مثلي. وكان هذا يعني قد حضر في غزوة بدر وجرح جراحة كثيرة ولم يحضر في أحد، وخرج معلما يعني عامل علامة لكي يعني يقوم بالانتقام والمواجهة، وكان فعلا كان فارسا يعني شجاعا خطيرا. فخرج قال علي هو أنا والله أريد أن أقتلك، فنحر فأخذ نزل عن فرسه وعقره يعني هذا عمرو بن عبد ود يعني اقتل الفرس متاعه ليواجه علي بسيفه، وضرب علي في الوقاية اللي عنده في الدرقة هذه، ثم ضربه علي فقضى عليه فقتله. فسمع صلى الله عليه وسلم التكبير وجاء إلى صلى الله عليه وسلم يبشره بقتل هذا الخبيث الذي كان فعلا كان يعني رجل قوي وكان شجاع، فقتل. ثم عادت الخيل الأخرى لتعود إلى أصحابها، وبدأ المشركون يطلبون من رسول صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين أن يسلموهم جثة هذا الخبيث، ودفعوا في ذلك 10,000 درهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له ذلك، وفي رواية أن بعض المسلمين أخذوا المال، فقال صلى الله عليه وسلم إنها جثة خبيثة، إنها إن جيفة خبيثة ومال خبيث، فردوا عليهم ما لهم. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ المال في مقابل دفع هذه الجثة، وأخبر أن هذا المال خبيث. ولذلك يمكن أن يستأنس المسلمون في بهذا الحديث وحديث رواه أحمد وغيره بما يتعلق بأخذ يعني تبادل الأسرى ودفع الأسرى وأخذ الفدية، هذا جائز إذا كانوا أحياء، أما إذا كانوا أموات فهذا الحديث يمنع من قبول المال في ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم إن جثته خبيثة وماله خبيث، يعني هذا المال لا يصلح. ولذلك يعني كثير مثل اليهود اللي كانوا يتحرروا مع في لبنان مع حزب الله وكي يطلبوا بإعادة الرفاث الجنود اللي ماتوا يعني سنوات أو طيارين أو كي من هذا القبيل في مقابل دفع أموال، فعلى المسلمين أن يعرفوا أحكام الله في هذه الأموال التي تدفع في مقابل إعادة الجثة، وهذا المال يعتبر مال خبيث. صلى الله عليه وسلم قال مال خبيث لا يحل. إذن فهذه المعركة معركة الأحزاب أو غزوة الخندق لم يكن فيها قتال كبير، كان القتل فيها يعني يعدون على رؤوس الأصابع، فكانت معركة أعصاب أكثر منها معركة مواجهة، بفضل هذه بفضل الله تعالى ثم بفضل هذه الخندق التي حفرت التي منعت الناس من المواجهة ومن الالتقاء، إلا أنهم استمروا في الحصار لأيام لعشرات الأيام ما يقرب من الشهر ومحاصرون للمسلمين في المدينة. إن القبائل اليهودية التي كانت تجاور المدينة كانت بني قينقاع وقد ذهبوا إلى الشام، وبنو النضير وقد سبق أن أجلاه النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من ذهب إلى الشام ومنهم من التحق بخيبر، وكان منهم حيي بن أخطب هذا الذي قام بتأليب قريش وغطفان وجمع الجموع. ولما عاد إلى بني قريظة وهي آخر قبيلة مجاورة للمدينة، وكان لهم عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا محافظين على العهد، والنبي صلى الله عليه وسلم وفى لهم بهذا العهد. فعاد حويي بن أخطب وجاء إلى بني قريظة وجعل يستأذن على كعب بن أسد القرظي الذي هو صاحب العهد، صاحب عهد بني قريظة، يطلب منه أن يفتح له الباب. فلما علم الرجل به رفض أن يفتح له الباب، يعني كعب بن أسد القرظي يهودي رفض أن يفتح الباب ليهودي آخر اسمه حيي بن أخطب، لما عرف أنه جاء لأجل الفتنة فرفض أن يفتح له الباب. فلما جعل يستأذن ويستأذن ويستأذن حتى قال له: والله ما منعتني من الدخول إلا أن أشاركك الطعام، لأجل أن يعني أن يحركه ليجل. ففتح له الباب فقال له: ما وراءك يا عمرو؟ والله إنك يا حيي إنك لا رجل مشؤوم. فقال له: لقد جئتك بعز الدهر. حيي قال لكعب بن أسد: لقد جئتك بعز الدهر. قال له: والله لقد جئتك بعز الدهر، جئتك بقريش بجميع برجالها، وجئتك بغطفان بجميع رجالها ليستأصلوا محمدا، فتعال لتعاون معهم لنقضي عليه. فقال له كعب بن أسد رئيس بني قريظة: والله لقد جئتني بذل الدهر، لم تأتي بعز الدهر، وإنما جئتني بذل الدهر، وإنما تأتني به كسحابة تظهر من بعيد أنها سحابة ممطرة ولكن لا ماء فيها. فلا زال عليه، قال: والله إن لي عهد مع محمد، وإن ما عرفت منه إلا الصدق والوفاء ولا أخلفه أبدا. فبقي عليه يؤلبه ويحثه ويرغبه حتى أرغمه على أن ينقض العهد، فنقض العهد وانضموا إلى المشركين. لكنهم لم يخرجوا، إنما الانضمام هكذا بالقول، أما المشاركة لم تحصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يعني له عيون وله يعني مخابرات في هذا المجال، جاءه الخبر بأن بني قريظة قد نقضوا العهد، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليتأكد من هذا الأمر، فأرسل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة ليتأكدوا من حقيقة هذا الأمر. فذهبوا إلى بني قريظة وجالسوا مع رؤسائهم، فوجدوهم فعلا قد نقضوا العهد وبدأوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم وينالون منه ويقولون: ما رسول الله هذا؟ يعني ويعني قالوا ما قالوا، وحصل مشاتمة بين سعد بن معاذ وبعضهم بعض هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أوصاهم أنهم إذا ذهبوا إلى هناك، فإذا كان فعلا نقضوا العهد فحينما يعودوا لا يصرحوا بذلك، وإنما يلوحوا تلويحا يعني، ولكن إذا كانوا فعلا لا زالوا على عهدهم فليصرحوا به في الناس. فعلا وجدوهم قد نقضوا العهد، فعادوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له، يعني لوحوا بأن هؤلاء قد نقضوا العهد، وقالوا رعل وذكوان، يعني مثل يعني غدروا مثل غدر رعل وذكوان الذين قتلوا القراء، وقد سبق أن ذكرنا هذا الأمر. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر وقال: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. عموما إذن أصبح هناك يعني المسلمين محاصرون لا من جهة الشمال ولا من جهة الجنوب. قال تعالى: جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، من فوق من جهة الشمال الغربي لليهود، ومن أسفل منكم يعني غطفان وقريش. فأصبحت المدينة محاصرة، جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. وحصل أن والمسلمين كلهم في المواجهة، في المواجهة دي القريش وغطفان، واليهود كانوا من وراء المدينة، يعني المسلمين تركوا المدينة من ورائهم واليهود هم من وراء المدينة، ليس بينهم وبين المدينة شيء. فكان الأمر في غاية الخطورة، حتى إن النساء والأطفال اللي كانوا في الحصون، وهنا قصة طريفة، يعني أن حصن من اللي كان فيه المسلمين، كانت حصون متعددة، وكانت عائشة رضي الله عنها في أشد في حصن بني حارثة وكان من أشدها تحصنا. كان هناك حصن فيه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم أخت حمزة، يعني نظرت فرأت يهودي يطيف بالحصن، فقالت لحسان بن ثابت هذا يهودي يعني يتجسس، هل هنا رجال يحمون الحصون أما هنا إلا النساء وحدهم؟ فقالت لحسان بن ثابت الشاعر المعروف أنزل يا حسان هذا يهودي يطيف بالحصن فاقتله. قال لها والله يا بنت عبد المطلب ما أنا بصاحب هذا. قالت فلما قال لي هذا ورأيت أن اليهودي ليس معه شيء، قال فأخذت عمودا فنزلت وشدت عليها ثيابها، قالت فضربته فجعلت أضربه حتى قتلته، قتلته قبل العصر. ثم عادت إلى الحصن وقالت لحسان يا حسن أنزل إليه فاسلبه، فإنه ما منعني أن أسلبه إلا أنه رجل. قال والله ما بسلبي هذا من حاجة، ما بسلبه من حاجة. يعني هناك من يقول بأنه يعني حسان بن ثابت يعني كان خواف يعني جبان إلى هذا الحد، ولكن حقيقة يعني أحسن ما يقال في الجواب عنه كما قال العلماء وأنه كان عليلا، كان مريض. يعني حسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان مريض، والمريض في الحقيقة لا يستطيع أن يقتل وأن يواجه ولا أن يفعل شيئا، ولذلك يعني هذا أحسن ما يجاب عن حسان في هذا التصرف. إذن الحصار قائم بالمسلمين واستمر ذلك لأيام، وبدأت الحقائق تنكشف والصفوف تتبين، يتبين المؤمن الخالص من المنافق الكاذب. المنافقون ماذا قالوا في هذا الحدث وفي هذه الحال؟ وإذ كما ذكر القرآن الكريم في سورة الأحزاب وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، قالوا يعدنا بفتح فارس والروم والواحد منا لا يستطيع أن يذهب ليقضي حاجته، قال بعضهم هذا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا إلى بيوتكم، ويستأذن فريق منهم النبي أيقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارة، استأذنونا في الذهاب الهروب ليرجعوا إلى بيوتهم، وما وبيوتهم ليس بعورة ولكن في الحقيقة إن يريدون إلا فرارة. أما المؤمنون الصالحون ماذا كان جوابهم؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذن المؤمنون زادهم ذلك إيمانا وثباتا ويقينا، أما المنافقون فقد انكشف زيفهم وظهرت وتجلت حقيقة أمرهم كما هي عادتهم، فاستمر الحصار لذلك ما قلنا أياما ما يقرب من الشهر. فأرسل والمسلمون يعني قد أعدوا العدة وعملوا ما في وسعهم وما في طاقتهم وإمكانهم، هم مستعدون في المواجهة، قاموا بحفر الخندق، اتخذوا كل الأسباب والوسائل التي هي في استطاعتهم وفي إمكانهم. فمن فضل الله سبحانه وتعالى على المؤمنين الصادقين أن هيأ وسيلتين من وسائل النجاح للمسلمين والخيبة والخسران للمشركين، إحداهما وكلاهما لا سبيل لتصرف المسلمين فيهما، خارجين عن طاقة المسلمين. إحداهما أن جاء واحد من غطفان مسلما أعلن إسلامه في ذلك الوقت، اسمه نعيم بن مسعود. نعيم بن مسعود رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وقومه لا يعرفون بإسلامه، وقال يا رسول الله إني أسلمت فأمرني أن أفعل شيئا لمصلحة الإسلام والمسلمين. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أنت منا رجل واحد، لا تستطيع أن تفعل كثيرا، ولكن خذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة أو خدعة. قال له: خذل عنا ما استطعت، يعني بدل عمل المجهود نتاعك، فإن الحرب هذه طبيعتها، الحرب فيها الخداع وفيها الكذوب، وكما نشاهد يعني الآن يعني الناس يعني من السخافة أن يصدق الإنسان ما يسمع في وسائل الإعلام، وخاصة في أيام الحرب حينما تكون الحروب، يظن الإنسان أن ما يسمعه صادق، يعني الكثير منه كذب وقليل منه فيه الصدق، لأن هذه طبيعة الحرب. فهل تتصور من المحارب أن يقول عن نفسه وعن حقيقته وعن خسائره الحقيقة؟ لا يمكن. وكذلك العدو أن يقول عن الآخر الصدق، إذا قتل 10 يقول قتلنا 100، وإذا قتل منهم 100 يقول قتل 1. هذه طبيعة الحرب، الحرب خدعة. فقضية الأخلاق وقضية الصدق لا تعمل في مثل هذه الظروف والأحوال. فقال له: إن الحرب خدعة، فخذل عنا ما استطعت. فقام نعيم بن مسعود بدور عظيم وعظيم جدا لا يستطيع أن يقوم به جيوش كثيرة، فذهب إلى بني النضير، بل إلى بني قريظة. فذهب إلى بني قريظة، هؤلاء الذين نقضوا العهد وتواطؤوا مع المشركين، ودق بسبب وشاية حوي بن أخطب الذي هو معهم، وكان قد أخذ عليه كعب بن أسد رئيس بني قريظة أنه إذا ذهبت قريش وعادت ولم يقع قتال واستئصال لمحمد فيدخل معهم الحسن. قالوا: هذا لك، يعني حتى يصيبه ما أصابهم حوي بن أخطب، يعني حتى استطيع أن يؤثر في كعب بن أسد. قالوا: أنه أنا معك، يصيبني ما يصيبك. فقال له فكان هذا الشرط، فنقضوا العهد. فذهب إليهم نعيم بن مسعود وقال لهم وكان منادما لهم في الجاهلية، يعني كان يجلس معهم في الحلقات ديال شرب الخمر وما إلى ذلك. فقال لهم: يا معشر يهود، تعلمون يعني صدقي لكم ووفائي لكم وعلاقة بكم، وإني جئتكم بأمر فاسمعوا ما أقول. قالوا: قل. قال: واكتموا عني. قالوا: ماذا تقول؟ قالوا: بأن إنكم هنا، هذه هي أرضكم، أموالكم وأولادكم ونساؤكم هنا. فقريش وغطفان جاءوا من بعيد لقتال محمد، فإن يعني أصابوا غرة وغفلة قتلوا، وإلا رجعوا إلى ديارهم وأموالهم ونسائهم. أما أنتم فإذا يعني عادت قريش وغطفان إلى بلادها ولم تصب من محمد شيئا، فتبقون أنتم معه وجها لوجه، ولا طاقة لكم بمواجهتي وحدكم، ثم لا تستطيعون مواجهته وحدكم. فلذلك لا تقاتلوا مع هؤلاء الناس حتى يعطوكم الضمان الكافية بأنهم لا ينسحبون حتى يستأصلوا محمدا، فاطلبوهم أن يدفعوا لكم رهنا، يعني بعض الرجال من سادتهم كرهين في أيديهم، دليل على أنهم سيقاتلون إلى النهاية، وإلا فلا تقاتلوا. قالوا: والله أشرت بالرأي. فتركهم وذهب إلى أبي سفيان وقال له: إنه قد بلغني أنكم تعلمون صدقي لكم ووفائي لكم وأنا معكم، فقد بلغني خبر فاكتموا عني. قالوا: ماذا؟ قال أبي سفيان: إن بني قريظة قد ندموا على ما فعلوا من نقض العهد، وأرسلوا إلى محمد أننا سنرسل لك، سنأخذ رجالا من قريش ومن غطفان لندفعهم لك لتضرب عنقهم، ثم نتعاون معك على الباقي. فقال لهم: نعم، رضيت بهذا الأمر، فإذا طلبوا منكم رهنا فلا تدفعوا لهم أحدا. فذهب أيضا إلى غطفان وهو من قبيلتهم، فقال لهم: أنني منكم وإليكم، وأني أنا ناصح لكم ناصح أمين، فاسمعوا لي واكتموا عني. فقال لهم مثل ما قال لقريش، وحذرهم من مثل ما حذرهم. فكانت هذه يعني أحداث شرخ عظيم في هذا التحالف الذي هو تحالف مزيف قائم على المصالح. ففعلا لما طال الأمد بالحصار أرسلت قريش إلى بني قريظة قائلين لهم إن الكراع والخف قد هلك، يعني الخيل والإبل بدأت تهلك تضيع، وأن الزمن قد طال بنا، وإننا نريد يعني الآن أن ندخل في مواجهة حقيقية، فتعالوا معنا لنقاتل حتى ينتهي هذا الأمر. شحال لقونا سدين يعني اليهود ما خرجوش من الحصون ديالهم، وقريش هم الذين يحيطون بالمدينة، فقالوا لهم تعالوا لنقاتل جميعا لينتهي هذا الأمر، وإلا لو استمرت الأيام وطالت المدة فالأمر ستفشل، تعالوا معنا لنقاتل. وكان ذلك من فضل الله تعالى في ليلة السبت. فقال لهم اليهود إنكم تعلمون أن غدا هو يوم السبت، نحن لا نعمل فيه شيئا، احنا السبت ما كنعملوش، وأنكم تعلمون ما حصل لقوم من قبلنا قد عملوا يوم السبت، أصابهم ما تعرفون، وإننا لا نقاتل معكم حتى تعطوننا رهنا كما أشار، نعم تعطوننا رهنا يكون عندنا حتى نتأكد من أنكم فعلا ستقاتلون إلى النهاية، وإلا يمكن أن تقاتلوا يعني إذا لقيتوا غفلة قتلتم وإلا رجعتم إلى دياركم. فلما سمعت قريش هذه المقالة قال والله صدقكم نعيم، لقد قال مقال حقا. كما أن اليهود أيضا حينما طلبت منهم رفضوا قريش أن يسلموهم، قالوا الله لا أعطيكم رجلا واحدا أبدا، لا نسلمكم رجلا واحدا، قال اليهود صدقكم نعيم، يعني هم رفضوا أن، فحصلت يعني الهوة والفرقة بين هذا الجيش المتحالف على الباطل، فكان هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على المسلمين أن جاء فرق شملهم بهذه الطريقة، بهذا العمل العظيم في حقيقة الذي قام به نعيم بن مسعود، لأن الكلمة يعني الكلمة تعمل عملها، والحيلة تعمل عملها، والخدعة تعمل عملها، يعني كما في الحديث إن الرجل يقول الكلمة من رضوان الله يدخل بها الجنة، كلمة يدخل بها الجنة، وإن الرجل يقول الكلمة من سخط الله يعني لا يلقي لها بالا يدخل بها النار. إذن فالكلمة يعني قد تعمل عملها وتؤثر تأثيرها، مما هو شبيه بهذا، يعني مما قرأته في كتب التاريخ أن الإسكندر يعني كان إمبراطور من الإمبراطور الدولة اليونانية قديما، والحديث عن أهل العراق قال لأرسطاطاليس، وهذا كان فيلسوف يعني معروف من الفلاسفة اليونانيين أرسطاطاليس، الإسكندر قال لأرسطاطاليس قال له والله لقد أعياني أهل العراق، ما وضعت لهم وكيدة إلا خرجوا منها قبل أن يقعوا فيها، يعني أعيوني حرفت لي معهم، ففكرت أن أقضي عليهم عن آخرهم. فقال له أرسطاطاليس الفيلسوف هل تستطيع أن تقتل الريح الذي يغذيهم ويجعل فيهم هذا الذكاء وهذه الفطنة؟ قالوا لا، قالوا إذن فلا تفعل. قالوا ما الحل؟ قالوا الحل هو، قالوا أن من كان عنده هذا العقل يأبى الضيم، وما كيحبش ما كيبغيش يخضع، دائما كيكون فيه الأنفة وفيه العزة، ففرقهم واجعل عليهم أمراء فإنهم سيفترقون فيضعفون فتكسر شوكتهم. قالوا ليك يكونوا على هذه الحالة، هذه عندهم هذا العقل وعندهم الفطنة، ما كيقبلوش الضيم ما كيقبلوش، فالطريقة هو أن تفرقهم وتجعل على كل واحد على كل طائفة أمير، فإنهم لا محالة سيختلفون. وذلك بالمناسبة لأن في السياق الحديث يعني ديال قلب بني أمية كانوا يحبون أن يحكموا أهل الشام لأنهم عندهم بلادة، يعني ناس عاديين، ناس ما عندهمش فطنة كبيرة، وكانوا يكرهون أهل العراق لشدة فطنتهم. العراق عنده فطنة أكثر من أهل الشام، أهل الشام يعني يسهل قيادتهم، أما أهل العراق فيصعب قيادتهم، هذه طبيعتهم. إذن فقالوا فرقهم واجعل كل طائفة أمير فإنهم لا محالة سيفترقون وستضعف شوكتهم فيغفلون، حينئذ تستعمل بهم اللي بغيت، تستعمل فيهم اللي بغيت. فاستمروا مفرقين 400 عام حتى جاء واحد اسمه أرش ابن بابك رشدير بن بابك أو شيء من هذا القبيل، فجمعهم وقال: قبح الله كلمة فرقت بيننا 400 عام، إنها لكلمة مشؤومة. يعني 400 عام هم مفرقين. أرضشير بن بابك هو الذي يعني جمعهم وقال: كلمة فرقت بيننا 400 عام، إنها لكلمة مشؤومة. إذن فالكلمة الكلمة خطيرة، يعني قد يستطيع الإنسان بالكلمة أن يفرق الجمع، وقد يستطيع بالكلمة أن يجمع الجموع، صح ولا لا؟ فالكلمة لها خطورة، ولهذا المسلمين يجب أن يكونوا واعيين أمام هذه، أمام الأخطار وأمام الكلام، يعني فالأمر مش سهل. إذن هذه النقطة الأولى التي جاءت بإذن الله تعالى لتفرق هذه الجموع، وما قام به نعيم بن مسعود من تخذيل في صفوف الأعداء. الأمر الثاني هو الرياح الهوجاء التي أرسلها الله سبحانه وتعالى على هذه الجيوش الغائرة وعلى هذه الجيوش الضالة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ريحا وجنودا، فأرسل الله عليهم الريح، ريحا وجنودا، جنود يعني الملائكة، وما يعلم جنود ربك إلا هو، لم تروها. في إحدى ليلة من الليالي، ليلة باردة، ليلة مظلمة، ليلة عاصفة بالرياح الهوجاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يعلمه الله في جماعة من أصحابهم يترقبون، والبرد شديد كما يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان البرد شديدا والليلة مظلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه وبعض أصحابه وقال لهم: إنه سيحدث في هذه الليلة حدث في هؤلاء القوم، من رجل منكم يذهب إليهم فيأتيني بخبرهم. كل يقطع الخندق ويفوتن عندهم ويجيبني الخبر متاعهم. يقول حذيفة رضي الله عنه: فما تكلم أحد، ثم أعادها الثانية: فما تكلم أحد، ثم أعادها الثالثة: فما تكلم أحد. وبالمناسبة كان في العراق يعني حذيفة، فقاله بعض الناس: رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلستم معه؟ قالوا: وقاتلتم معه؟ قال: نعم، جلسنا رأينا وجلسنا معه. فقاله الرجل يعني من شدة حبه للرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا: والله لو أدركناه وجلسنا لما تركناه يمشي على الأرض، وإنما لحملناه على أكتافنا لو لقينا احنا. فقال له: اسكت، لا تقل هذا. فلكنا في ليلة صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ينادي صاحبه يقول: من يقوم يذهب؟ حتى واحد يذهب. قال: ما تقولش هذا الكلام، يعني لو امتحنت يعني لا تعرف الأمور كيف شغلت تخرج. قال: لا تقول هذا الكلام يعني. فقال: من رجل يذهب ليأتيني بخبرهم. فالثالث ما قام حتى واحد قاله: قم يا حذيفة. قال: فلم أجد بدا من القيام، يعني حينما عينه لم يجد بدا من القيام. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يشترط الرجوع، قال: من يذهب الرجل يذهب إليه فيأتني بخبرهم ويرجع إلي ويكون معي في الجنة. ومع ذلك من شدة البرد وشدة الخوف وشدة الظلام والمطر توحي المستطاع يقدر يتحرك. قال حذيفة رضي الله عنه: فذهبت. فذهب قال: فذهبت وكان البرد شديدا. قال: فذهبت فكأنني في حمام، لكن مشي كأنه مشي في وسط الحمام، انقلب البرد يعني حرارة. الحقيقة هنا حرارة الإيمان يعني. فذهب قال: ودخلت في القوم فإذا بالريح تعمل عملها، تكفأ قدورهم وتقطع خيامهم، ولا تترك شيئا إلا يعني أزالته عن مكانه. قال: وإذا برجل يعني أمامه نار يعني يستدفئ بها. قال: فإذا هو ينادي ذلك الرجل، وكان أبا سفيان، قال: فإذا هو يقول: كل واحد يأخذ بيد صاحبه، كل واحد يعني يأخذ بيد صاحبه حتى يعني لا يتسلل بينهم، يعني هذا رئيس الجيش يعني، قال: كل واحد يأخذ بيد صاحبه حتى لا يتسلل بينهم عدو. قال: فأخذت بيد ويسأل عنه. قال: كل واحد يأخذ بيد صاحبه ويسأل عنه. قال حذيفة، فكان واحد قدامه قال فأخذت بيده وسألته عن اسمه فقال لها أنا فلان ابن فلان. نعم، في هذه الليلة الظلماء قال حذيفة ونبي صلى الله عليه وسلم أوصاه أن لا يحدث شيئا حتى يأتيني، وإلا قال فلما رأيت الرجل وما كنت أعرف أبا سفيان قبل ذلك فلما تكلم عرفته، قال وكان يعني عنده القوس وعنده السهم، قال لو شئت لقتلته ولكن تذكرت قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحدث شيئا حتى تأتيني، وكان في ذلك خير. قال فإذا أبي سفيان يقول أيها الناس إن الريح لم تدع لنا قدرا ولا خيمة إلا كسرتها، فهيا بنا لنرتحل فإني مرتحل. قال لهم إن هذا ليس بالمقام هنا، لم يبقى هنا مقام، فلا بد أن نرتحل، والرحيل يكون بالليل يعني حتى لا يفتضح بالنهار، يعني إنسان قدير هذا هروب يعني، ولكن يبقى أن يكون بالليل حتى لا ينكشف الحال. قال فأمر الناس بالرحيل، قال ثم عدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فوجدته يصلي. قال ثم كان عنده النساء المرت واحد الكسوة، قال فغطني بجزء منها قال فنمت حتى الصباح. فلما في الصباح إيقاذني قال قم يا نومان، قال قم يا نومان، في الصباح إيقاذه. إذن فأنت ترى بأنه أصبح الصباح ولم يبقى هناك جيش للمشركين بضواحي المدينة، قد ذهبوا هاربين في الليل من جراء الرعب الذي كان يلقيه الله تعالى في قلوبهم. فتلك الجنود من الملائكة التي كانت، قال الله تعالى وجنودا لم تروها كانت من الملائكة تزلزل وتلقي الرعب في قلوبهم، والرياح الهوجاء التي سلطها الله عز وجل عليهم. والغريب والعجيب أن من الضفة الأخرى حيث المسلمون لم يكن هناك ريح ولم تكن بهذه الشدة، فكانت ريحا بردا وسلاما، ريحا رطبة رخاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بالمناسبة والحديث في الصحيحين يقول نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. نصرت بالصبا، والصبا هو الريح الذي يأتي من الشرق، والدبور هو الريح الذي يأتي من الغرب. قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، فأرسل عليهم هذه الريح التي تكسر القدور وتزيلها عن يعني وتقتلع الخيام وتقطعها. سبحان الله، بالمناسبة رأيت مرة بأم عيني خيمة عظيمة ضربت أمام إحدى المساجد عندنا في المغرب بمناسبة عيد العرش، خيمة عظيمة جدا لأجل إقامة الحفل، وكان المسجد يعني عالي هيدا في كدية وأمامه ساحة كبيرة، فقالوا هذا هو المكان المناسب لإقامة هذا الحفل هنا. فسبحان الله أرسل الله ريح الشرق، تمعنا خاصة في مدينة طنجة يكون الشرق قوي، فأرسل الله ريحا هوجاء في تلك الليلة قطعت أطرافا، والقلاع دي لقاصة ذلك الخيمة، ذلك الخيام يعني قوية جدا، مزقت تمزيقا كأنها قطعت من مقص. فيعني شاء الله أن لا يقام هذا الحفل الذي كان سيكون حفلا، يعني طبعا الحفلات مثل هذه تكون حفلات الرقص والغناء وربما الخمور وما إلى ذلك من المصائب. فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فذهبوا وعادوا أدراجهم إلى مكة وإلى غطفان، وتنفس المسلمون الصعداء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت الحرج، اللهم منزل الكتاب، مرسل السحاب، هازم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم، هكذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم منزل الكتاب، مرسل السحاب، هازم الأحزاب، فهزمهم وزلزلهم. وسأله المسلمون هل من كلام يقولونه، فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، هكذا كان يقول المسلمون ويدعون الله تعالى في هذه المعركة بالذات، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، لأن أهلهم كانوا في خطر، فكيسأل الله أن يستر عوراتهم، وكان هناك روعة وكان خوف، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، لأنه ممكن العدو، ها هو خلاص العدو محدق، ممكن أن يكون استئصال والقضاء التام، يعني أمر في غاية الخطورة. وذلك تعرف هذه الغزوة كانت من أخطر الغزوات ومن أشدها على المسلمين. وبعدها جاء الفرج الحقيقي، فلما انهزمت قريش وغطفان وعادوا أدراجهم، قال صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزوننا. هذه آخر مرة اللي غادي يمكن يجي فيها العدو للمدينة. وفعلا كانت آخر مرة، لأن قريش جاءت في بدر وانهزمت، وفي أحد لم تعد بطائل، وهذه المرة لم تأتي وحدها بل جمعت الجموع، ما ذلك فشلوا. إذن هل بقي شيء بعد ذلك؟ هل يستطيعون أن يجمعوا أكثر مما جاءوا به؟ لا يستطيعون أن يجمعوا أكثر مما جمعوا. فلذلك كانت هذه الحقيقة بشرى عظيمة، بعدها كان فتح عظيم للمسلمين. ولذلك لما عاد المشركون إدراجهم خائبين خاسرين، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. كفاهم القتال، يعني الله تعالى هو الذي قاتل عنهم، لم يحتاجوا إلى أن يقاتلوا، وكان الله قويا عزيزا. حينئذ كما قلنا فرح المسلمون بفضل الله سبحانه وتعالى وبهذا النصر العظيم الذي هو نصر محقق، ودخل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وجاءه جبريل وقال له: هل وضعت سلاحك يا محمد؟ فإن الملائكة لم تضع أسلحتها، هيا إلى بني قريظة، هؤلاء الذين ناقضوا العهد وخلفوا وتواطؤوا مع المشركين، الله تعالى أمره بالذهاب إليهم. وسنتحدث لاحقا إن شاء الله عن هذه الغزوة، غزوة بني قريظة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.